طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وثم مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما: الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا له لمن روى عنه. وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل، فلا تتضمن روايته عنه تعديله. طيب، الآن هذا القول الأول في هذه المسألة: إذا روى عدل عن رجل سماه فهل تنفعه هذه الرواية؟ أنا هل ترتفع به إلى العدالة؟ فذكر القول الأول وهو قول أكثر أهل الحديث أنها لا تنفعه، أو تنفعه فقط في رفع الجهالة وجهالة العين، وأما في توثيق وتعديله فالظاهر أنه لا تنفعه. وهذا يحمل كلام أبي حاتم رحمه الله لما قال له ابنه: يا أبي، إذا روى العدل عن غيره أتنفعه روايته؟ إذا روى الثقة عن غيره أتنفعه روايته؟ قال: لا. قال نعم تنفعه. فما هو مجرد النفع؟ هل أنه ترفعه إلى الثقة؟ فهذا وإن كان ظاهر الكلام لكن ليس صريحا، ممكن أنه تحمله أو ترفعه من جهالة العين فيعرف حاله، تنفعه بأن يكون حديثه في الشواهد، هذا ممكن. وأيضا كذلك التعليل أنه قد يروي العدل عن غير عدل فيما هو مشاهد، وأيضا في الواقع أنه كثير من الثقات يروون عن الضعفاء، بل يروون عن الكذابين، بل أحيانا يتعمدون الرواية عنه ويدلسونهم. فهذا أبو أسامة، حماد بن أسامة، كان يروي عن الكلب ويدلسه، كذلك كان يفعل ابن جريج، كان كما قال إمام الدارقطني يدلس تدليس سوء أو تدليس شر، أن يدلس عن الكذابين وعن الضعفاء المعروفين. فهذا حصل من الثقات ممن حديثهم لا شك في صحته، أنا من الأئمة الثقات كابن جريج، حماد بن أسامة وغيرهم، هؤلاء قمة في الثقة والحفظ والضبط، فانظر كيف يفعلون، فما بالك بالذي يروي عن المجهول. فلا شك أنها لا تنفعه ولا تجعله عدلا. طيب، قال الثاني: قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه. تعتبر رواية العدل تعديلا له، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل، من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين، لكن تنزيل هذا الكلام على الواقع يجد أنه مخالف الواقع، الواقع أهل الحديث، لأنهم قد لا يكون هذا عندهم، قد لا يرون أن هذا غشا، وإنما يرون أن هذا أن الناس كما يراه ابن حبان أن الناس على أصل الثقة وأصل العدالة، وهذا الأصل فيهم، وهذا ممكن. فلهذا قد يروي الإنسان عن المجهول على أنه عدل، والأصل أنه عدل لأنه مسلم، هكذا يعتقد كثير من الناس. وأما هذا الكلام الذي ذكروه فهو تحصيل حاصل، أنا لا وجود له في الواقع. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله لم يذكر شيء من هذا. قال القول الثالث: أن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. قال السخاوي: هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه. أنا هذا ترجيح السخاوي رحمه الله في فتح المغيث. لكن هل هذا هو الصحيح؟ قال رحمه الله، أو قال هنا المؤلف: وقد نوقش القول الثاني بأمرين هما: احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه، أنا يحتمل أنه لا يعلم ذلك، أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه، والعدالة إنما تعرف بالخبرة، والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي. أبو بكر الصيرفي هذا شرح الرسالة للشافعي، كتاب الرسالة شرحه أبو بكر الصيرفي، وقال بعض أهل العلم أنه من أفضل الشروح للرسالة، لكن الظاهر أنه غير موجود. قال: وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان بن مهدي وطائفة ممن بعدهم. وهنا تنبه الحافظ لأمر، وهو لما قال وصف بكونه ثقة عنده، أنا هذا إن سلمنا أنه ثقة لكن ثقة عنده، فننظر بعد ذلك إلى أقوال الآخرين. قال: وقوله وصف بكون ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، وهذه القاعدة غالبية، واستفادوا منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا، أو إذا كان مجهولا، إذا كان مجهولا وروى عنه هذا الثقة ولم نجد قولا في تجريحه فهذا يعتبر أنه ثقة عنده، وهذا كالتنصيص، ولعل السخاوي أراد هذا، أنا الترجيح من هذا الباب، فهو ثقة عنده، لكن إذا وجدنا من يخالفه في هذا فكلامه مثل ما يتعارض به الجرح والتعديل، وإن لم نجد ما يعارض هذا الرواية فإننا نحمله على الثقة، نحمله على الثقة إذا كان شيخه، إذا كان شيخه، أما إذا كان أبعد فلا. أنا إذا كان شيخه يعرفه، فغالبا المتحرون الذين يتحرون في الرجال يعرفون هذا، كمالك وشعبة ويحيى بن سعيد القطان والبخاري وابن مهدي، كذلك أيضا أحمد، وأيضا غيرهم من أئمة الإسلام. لكن أحيانا بعض الأئمة قد لا يوثق بروايتهم، ليس لأجل أنهم ليسوا مثل هؤلاء، وإنما لأجل أنه يتزين لهم، كأبي زكريا ابن معين، ابن معين معنى يحكم بالروايات التي رآها من الشخص، فلهذا تجد أنه إذا جاء إلى مجلس أخرج الشيخ أفضل ما عنده، أخرج الشيخ أفضل ما عنده من سماعه، ولا يأتي بالأشياء التي خلط فيها أو الأشياء التي قد يكذب فيها. فلهذا تجد أن ابن معين وثق بعض الكذابين، وثق بعض الكذابين الذين قد كذبهم غيرهم. لماذا وثقهم؟ لأنهم تزينوا له، فرأى حديثه مستقيمة فوثقهم. ولهذا يقول الظاهر العبار وغيره قال كنا في مجلس، في مجلس شيخ جاء من البصرة، معنا في بغداد، وكان معه الكتاب، فدخل أحمد بن حنبل ودخل فلان ودخل فلان، قال حتى قال ابن معين ارتعد الرجل وسقط منه الكتاب، معنا كان يخافون منه. فلهذا فيأتي الرجل بأحسن حديثا، بأحسن ما حدث. ولهذا ذكر الإمام المعلمي رحمه الله في التنكيل أنه إذا جاء تكذيب أو تضعيف من بعض العلماء معارضا لتوثيق ابن معين فإن توثيق ابن معين لا يؤخذ هنا ولا يبال به. لماذا؟ لأن الناس أو المحدثين يتزينون له فيوثقهم على هذا الأمر. لكن من علم من حاله ليس كذلك كهؤلاء مالك وشعبة والقطان بن مهدي وأحمد، وكذلك سليمان بن حرب والبخاري، فهؤلاء يعرفون هذا الأمر. فمن روى عنه وهو مجهول فروايتهم عنه تعتبر أنه توثيق عندهم. فإذا كان هذا الشخص قد جرح فإنه لا تنفعه رواية هؤلاء. عندك الآن عاصم بن عبيد الله العمري روى عنه شعبة، وشعبة مفتش في الرجال محقق، لكنه لم تنفعه رواية شعبة عنه. أنا ما قالوا ما دام شعبة روى عنه فهو ثقة، لا، بل ضعفوه، بل أنكر مالك على شعبة فقال هذا شعبتكم يروي عن عاصم بن عبيد الله. أنا ينكر عليه كيف أنه يروي عن هذا الضعيف. ويقال أيضا أن مالك روى عنه قديما، الظاهر أنه روى عنه قديما، لكن لما رأى أنه رجل ضعيف ويأتي بأشياء مثل الخيالات والأوهام فلهذا تركه. لهذا دخل على بعض الأئمة الأحاديث المغلوطة والضعيفة بسبب مثل هؤلاء. أنا تجد رجل عابد وكذا لكنه أوهامه كثيرة. فلهذا روى سفيان الثوري عن عاصم، وروى شعبة عن عاصم، لكن روايتهم ليست بذاك الرواية الصحيحة. لهذا لما ذكر عبد الرزاق أو ذكر بعض ممن روى عن عبد الرزاق أبي الحسن ابن شبويه وغيره أن عبد الرزاق روى عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مت شهيد مت أو عش حميدا ومت شهيدا وتبعث إن شاء الله تعالى وحيدا وكذا. فهذا الحديث رواه ابن شبويه وغيره بهذا الإسناد، فلما سمعه الإمام أحمد استنكر، قال إيش هذا؟ من الذي روى هذا الحديث؟ فقالوا له أبو الحسن ابن شبويه وغيره، فقال هؤلاء جاءوا بآخره عند عبد الرزاق، جاءوا متأخرون عند عبد الرزاق، روى عنه بعدما نسي عبد الرزاق وعمي. ذكروا أيضا هذا الحديث لابن معين، قال عليه 100 من الإبل مقلدة إن كان معمر حدث بهذا الحديث. أنا عرفوا أن الغلط من عبد الرزاق، ثم بين الإمام أحمد أن عبد الرزاق يروي هذا عن عاصم بن عبيد الله، عن سفيان عن عاصم، عن سفيان الثوري عن عاصم بن عبيد الله، فاختلط عليه فجعله عن الزهري عن سالم، ما عمر عن سالم عن الزهري، وإنما رواه عن سفيان عن عاصم. فلهذا فالثقة بهؤلاء معنى يدخل أحيانا لهم بمثل هذه الأحاديث. فخلاصة ما يقال أنه إذا روى عن رجل لا تعرف فيه عدالة فهذا يعتبر تعديلا له عنده، وإن كانت هناك طعن فيه فينظر في هذا الطعن، فإن رواية هذا الراوي لا تفيد توثيقا له. قال وهذه القاعدة غالبية يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. الثانية إذا عمل العالم وافتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراوي؟ هذه مسألة كبيرة الظاهر. طيب نقرأها. قال الخطيب البغدادي إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديلا له يعتمد عليه، وتعليله لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. الأمر الثاني أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. وهذا الكلام كله غير صحيح. صحيح التعليل فيه شيء من الوجاهة لكن الواقع غير خلاف هذا، لأن أولا يقال مثلا أن بعض الأئمة يأخذ بالمشهورات، يأخذ بالمشهورات مثل الإمام أحمد رحمه الله يأخذ بما اشتهر ويرويه، بل قد يعمل به. أيضا كذلك قد يكون أيضا العمل ليس عمله بسبب هذا الحديث، قد يكون بحديث آخر، أو رأى أن هذا هو الذي يعمل به. فهناك حديث كثيرة تكون ضعيفة لكن أصلها صحيح والعمل عليها عند أئمة الإسلام، فلهذا لا يعتبر تصحيحا للحديث وتوثيقا لمن روى له هذا الحديث. قال ابن الصلاح عمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. قال ابن كثير في هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي، أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل، وهذا صواب. قال ربما كان المفتي أو الحاكم من يرى العمل بالحديث الضعيف تقديمه على القياس كما هو نسب ذلك للإمام أحمد، والإمام أحمد يرى أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي، وهذا لا شك في صحته. قال وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه، أنا يقول بدل أن أعمل بمخالفة هذا الحديث سأعمل به لأن ضعفه مثلا ليس بشديد. قال ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن صلاح، لأن الخطيب قد قيد كلام بقول من روى عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن صلاح حيث وافق العمل حديثا ما. وأما إذا كان العمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في روايته أو في راويه؟ معنى الآن يقول المؤلف أن كلام الخطيب في من عمل هذا الحديث لأجله، من روى عنه لأجله، معنى مثلا إنسان روى له حديث فعمل به، وهذا يدل على توثيقه واعتماده لهذا الرجل، اعتماده لهذا الرجل. أنا مثل ما من يعمل مثلا عالم بقضية مثل ما حصلت هذه القضية ذكرها ابن عبد البر وغيره، أن سائلا جاء وسأل مالك بن أنس عن تخليل الأصابع فقال ليس فيه سنة، قال ليس فيه سنة، فقال ابن وهب يا أبا عبد الله قد حدثنا عمرو بن الحارث وساق حديث شداد بن أوس أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابعه بخنصره، فقال مالك فهذه سنة، أو كما قال رحمه الله، معنى أيد كلام ابن وهب، فعرف أو مالك أنه أخذ بكلام ابن وهب لما ذكر له هذا، وهذا بيعتبر أنه يعتمد على ابن وهب، يعتمد على ابن وهب. فهكذا فرواية معنى الشيخ عن أو اعتماد الشيخ على رواية رجل معنى ذلك أنه يعتمد عليه، هذا أراد الخطيب. ويقول المؤلف هنا أن هذا لا يتعارض مع قول ابن الصلاح. قال وكذلك قال ابن الصلاح هكذا نقول إن عمل العالم وفتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. وتعليل ذلك احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي لخبر آخر يعارضه أو عموما أو قياس، معنى إذا كان العكس. طيب هنا قال ويظهر لي أنه لا تعافى، الحكم هنا خاص بحديث راوي معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته وجرحا على في راوي؟ هذه معنى مسألة العكس. فالمسألة الأولى كأنه يرى أنه إذا كان عمل لأجله فهو توثيقا له، وإن كان عمل بالحديث فقط فهذا ليس طعنا في الراوي. ولهذا لما قالوا الإمام أحمد أنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة قالوا له قد رواه أبو عمرو السيباني أليس عندك ثقة؟ قال نعم ولكن قد خالفه وكيع، قال نعم ولكن قد خالفه وكيع. فهذه المسألة مسألة أن يكون الرجل مثلا أو العالم يعمل بخلاف ما حدث به، يعمل بخلاف ما حدث به، فهل هذا يكون طعنا في الراوي؟ لا، لا يكون طعنا، لأنه يحتمل كما قال لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس أو لكونه منسوخا عنده. مثل هذا مثلا لما ذكروا له أبو عمرو السيباني قال قد خالفه وكيع، فعارضه نبيش برواية وكيع أنه رواه مرسلا. وأحيانا تجد أنه لما جاءه رجل فقال له بهذا الحديث، حدثه بهذا الحديث، فقال له استغفر ربك النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، أنا هذا كلام كأنه يقول كلام غير صحيح، فقال استغفر ربك. قال لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، يعني لأن قد الحديث يكون مثلا إما ضعيفا وإما معارضا للأصول التي جاءت في الأحاديث. قال الخطيب: وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في راويه. أنا هذه التعليلات كلها تدل على أنه لا يحتمل الجرح حتى يؤكد هذا الجرح أنه يقول أني لا أعتمد كلام فلان أو فلان غير ثقة أو كذا، فهذا وإلا فعدم العمل بحديثه لا يدل على أنه طعن على طعنه في حديثه إلا إذا صرح. طيب إن شاء الله نكتب هذا.